بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا ننهل من فضائل هذا الشهر الكريم، وقد وصلنا إلى قول الشيخ: عمرة في رمضان تعدل حجة. لقد ثبت في الصحيح من أقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وجاء في بعض الروايات أنها تعدل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها عمل عظيم، وهو قصد البيت الحرام للنسك. والعمرة إنما تكون في كل أيام السنة ما لم يكن الإنسان منشغلا في أشهر الحج بالحج، أما غير المنشغل بالحج فله أن يعقد العمرة في أي وقت. وإن الإمام الشافعي اعتبر أن العمرة فريضة على المسلم كما أن الحج فريضة. وأركان العمرة خمس: أولا النية، ثانيا الطواف حول البيت، ثالثا السعي ما بين الصفا والمروة، خامسا الحلق، سادسا رابعا الحلق، خامسا الترتيب. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا في شهر رمضان، سواء كان ذلك من أوله بالعشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير، فكأنما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا حج في الثواب والفضل وكثرة الخير. أما بالنسبة للحجة المسقطة فلا يمكن للحج أن يسقط على الإنسان إذا كان مستطيعا، إلا إذا ذهب إلى الحج ووقف بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. من خصائص إذن هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، أن ثواب العمرة فيه يضاعف، حتى تصبح العمرة تعادل حجة أو تعادل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفرات. هذه المكفرات أحيانا تكون الجماعة، الصلاة إلى الصلاة، وكذلك تكون من جملتها العمرة إلى العمرة. إذا من الممكن من الصلاة إلى الصلاة، من الجمعة إلى الجمعة، من رمضان إلى رمضان، وكذلك من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء أيضا فيما يرويه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إلا الجنة. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. من هذه الأقوال للنبي عليه الصلاة والسلام علمنا بالجملة أن الحج أفضل من العمرة في الأحوال العادية، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما العمرة فقد جاء فضلها أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وإنما تنفي الفقر والذنوب. يعني ما معنى تنفي؟ أرأيت مثلا ماء يغلي ووضعت معه سكر فيه شوائب، هذه الشوائب لا تختلط مع الماء، إنما تجتمع في أعلى الماء من أجل أن تزيل أنت هذه الشوائب. وكذلك عندما يوضع الحديد في الكير، والذي يحميه الحداد بشكل جيد، عند ذلك لا تبقى معادن أخرى مع الحديد ملتصقة به، فإنها تنفك عنه، وذلك بسبب قوة وصلابة الحديد. وكذلك بالنسبة للذهب، يمتحن الذهب بعرضه على النار حتى لا يدخل عليه شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يبين أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عند ذلك، وأنها تنفي الفقر، فمن يذهب فإن الله يعوض عليه فيما يبذله من أجل أن يعلي كلمة الله عز وجل. طيب، هذا بالنسبة لعمل العمرة التي يتفضل الإنسان فيها على نفسه، فإن الله عز وجل ينفي عنه الفقر وينفي عنه الذنوب والآثام. لما كانت العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، إذن هي تنفي من الذنوب وتنفي أيضا من الفقر. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العمرة تساوي حجة معه صلى الله عليه وسلم، بإضافة عمل الحج إلى أوقات خارجة عنه، وبذلك يبقى دائما الإنسان يأخذ الثواب والرحمة من الله تبارك وتعالى. إذن شهر رمضان شهر كريم، شهر عظيم لكل من يحرص على فعل الخير. شهر رمضان شهر وموسم من مواسم العبادة، يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل. رأينا بعض الناس قد يكرر الصوم، وبعض الناس قد يكرر الحج إلى بيت الله الحرام. فلذلك فإذا ذهب بعض الناس الحجاج إلى العمرة، أباحوا لبعض الناس المسلمين تلك الأيام من أجل أن يطوفوا بالبيت، فهذا فسح المجال أمام الآخرين لتأدية المناسك التي يقومون بها في أعمالهم. فهذه المناسك إذا قاموا فيها عند ذلك حرصوا على هذا الشهر العظيم وعلى هذا الفعل العظيم، واستعاضوا عن الحج بأن يعتمروا في رمضان، وكذلك يقللوا من الأشياء السلبية كالزحام الذي يكون في حرم مكة، والزحام الذي يكون في مواطن الحج في موسم الحج. لأنك لو رأى كل واحد منا إنسانا يفعل مثلا بدعة من البدع، فعلينا أن ننبهه ولو بألسنتنا، عسى الله عز وجل إن كنا صادقين في دعوتنا إلى الله عز وجل، فإنه يزول ذلك الأمر الذي أردنا، وتعود المساجد للدعوة والإرشاد والتوجيه بعيدة عن ضوضاء الأطفال. ولكن كل أم إنما تريد أن تبين أن أولادها اليوم ربما يعني ذهبوا إلى مكان ما. هذه الأم عندما ترعى ولدها برعاية كبيرة جدا، ترى أن هذا الولد يبقى محافظا عليه. طيب في العبادة كيف نحافظ عليه؟ كيف يعودك يوم ولدته أمه؟ أي ليس له تبعات لا سابقة ولا لاحقة عندما يؤدي فريضة الحج دون أي علاقة دنيوية، وإنما يكون متعبدا لله عز وجل. وكذلك إذا قام بعض النساء من العمرة إلى العمرة فإنها بذلك تستطيع أن تنفي الخبث وتنفي كل أنواع الذنوب والآثام ما لم تتعلق هذه الآثام بآدمي. أيضا رأينا من المصلحة العامة أن الناس عندما يؤدون العمرة طيلة السنة فإنهم يفسحون المجال في وقت الحج إلى بيت الله الحرام للذين لم يحجوا، وبعد ذلك يقفون في تلك الأماكن، لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الحجاج حتى ضاقت بهم أماكن العبادات والنسك التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنالك مصلحة، كلنا تجار ثواب، كلنا يحتاج إلى ثواب من الله عز وجل. مقابل ماذا؟ مقابل مثلا أن يسمع شيئا، أن يطبق شيئا، أن يحضر في درس علم، أن يقوم خلف الإمام في قيام الليل، أن يقوم خلف الإمام في التهجد، أن يأمر بالمعروف، أن يحصل، أن ينهى عن المنكر، كل ذلك فيه تحصيل ثواب مكافئ لثواب الحج. أيضا العمرة هي أخف يعني أعمالا، لا تحتاج إلى زمان. فمثلا قد ترى أن الحاج قد يحرم قبل عرفات بأسبوع أو أكثر مثلا من ذلك، بينما ترى أن العمرة هي خلال ساعتين يؤدي الإنسان العمرة وقد يعود إلى المكان الذي كان فيه. فأعمالها خفيفة وأعمالها هينة وتأديتها مباركة، فهذا المعتمر يؤدي عبادته بصفاء بحضور مع الله عز وجل براحة تامة وببعد عن كل أنواع المنغصة. هذا الأمر أيضا فهم منه سيدنا عمر رضي الله عنه من أجل أن يبقى البيت عامرا بالحجاج الذين يأتون من كل مكان. فإذا كان هؤلاء يأتون إلى العمرة وعند ذلك، فإذا جاءوا إلى الحج جاءوا ببهجة وزينة ومعرفة، ولا توجد عليهم ضغوط ولا يوجد عندهم استنفار لمعظم أجهزة الدولة إلى غير ذلك، ولا وإنما ييسر السبل عليهم وتؤمن كل أنواع المرافق. فإذا أمن ذلك وعلى خلال السنة، فكان سيدنا عمر يطلب من الناس ألا يذهبوا في وقت واحد من أجل أن يبقى حرم مكة المكرمة دائما لله عز وجل متوجهين إلى الله من ذلك المكان الذي قال فيه ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذه مسؤولية عظيمة جدا عندما نرى أن كفارة العمرة إلى العمرة في وقت يسير جدا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه العمرة. ولذلك إن الذين يريدون أن يكثروا من الحج نقول لهم: لو أكثرتم من العمرة كان أولى من الإكثار في الحج، لأنك لا تضيق بالعمرة على الناس، بينما في الحج انتقالهم منضبط الواحد تلو الآخر، ولذلك من الممكن أن تصبح ضغوط كثيرة في وقت الحج. إذن هذه فرصة من الفرص التي ينبغي لكل متعلم أو معلم أو موجه أو مرب دائما أن يفسح المجال أمام هؤلاء الناس من أجل أن يؤدوا ما عملوا في هذه الحياة الدنيا من أعمال صالحة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن قد يصل بهجة العمر في موسى في يعني البهجة التي تكون في الحج قد تتكرر على مستوى العمرة. ولذلك نحن الآن في المساجد إنما نرى أنه صار الأمر فيه قلة، وذلك لأسباب سياسية إلى غير ذلك، فصار بعد ذلك أول ما يتكلمون عن الحجاج في بلدة كذا. ينبغي أن لا يسيس الحج مهما كانت الظروف، الحج عبادة موسمية يخرج الناس إليها في كل وقت من الأوقات، من أجل أن يشعروا بأنهم يغتنمون الفرص ويكررون الحج ويجدون الفرصة كاملة. إذا اعتمر أحدهم مثلا وكانت تلك العمرة المقبولة، قالوا إن بيان العمرة المقبولة له علامة أنه إذا دخل إلى الحج أو دخل إلى العمرة ثم عاد وكانت أخلاقه أفضل مما ذهب، هذا إن شاء الله يدل على القبول. أما إذا كانت أخلاقه سيئة ولا يعمل شيئا، عند ذلك نقول إن هذا الإنسان ما استفاد من هذه العمرة ولا من هذا الدرس ولا من هذا التشهي الذي أمرنا الله عز وجل أن نبتعد عنه، أن نتقرب من الطرف الآخر الذي أراد أن يبذل المال ويبذل الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فلذلك أنت تستطيع أن تؤدي عمرة كاملة صحيحة لا يوجد فيها خلل، لا توجد فيها شائبة، لا يوجد فيها أي تشويه، أقل عمل من الحج، ولكن بعد ذلك الأمور المعاشية إنما تكون يسيرة بالنسبة لهذا الإنسان الذي يأخذ من ذلك الطعام. طيب إذا كان هذا الشهر ورأينا أن العمرة وهي من الأمور الصعبة قد أمر المسلمون وقد كانوا في بلاد الشام هكذا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمر الناس في مصر، أمر الناس في بغداد، وهكذا كل منطقة من المناطق عين لها إماما ومندوبا. هذا الإمام الذي ينبغي دائما أن يقتدى به في كل أحواله وسكناته من أجل أن يعلم الناس، فالأولى أن يتعلم الكل ما يريد منهم يعني المجتمع بأسره، فربما يفرغون بيتا، ربما يدفعون مالا، ربما يهيئون مركوبا، ربما يهيئون خدمة إلى غير ذلك. وربنا عز وجل قال في آية الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذه مسألة هامة جدا، فلما كانت هذه الآية معنى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وهنا ربنا عز وجل لا يريد منا أن نتصور كما تصور ذلك الأعرابي، هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه إلى غير ذلك. فهذا أمر ينبغي علينا أن نتأدب، فإذا كان آباؤنا وأمهاتنا ربما يعملون عملا لا نختلط بهم، وإذا أرادوا اختلاطنا إنما نختلط بالمقدار البسيط الذي سمح الشارع به. لذلك إذا سألك عبادي عني فليستجيبوا لي، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه هي أهمية الدعاء في رمضان، المناجاة مع الله عز وجل، التواضع لله عز وجل، الإطعام لله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور التي نتقرب فيها إلى ربنا تبارك وتعالى. أيضا هذه الأهمية في الدعاء لا سيما ليلة القدر وساعة الإفطار للصائم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يعني إن دعوة للصائم متى؟ عند فطره. هذه الدعوة هي عبارة عن يعني أي شيء يتوجه فيها، قد يتوجه مظلوم على ظالمه، وقد يتوجه إنسان آخر من أجل الإصلاح، وآخر من أجل السكن إلى غير ذلك. فلا بأس لهؤلاء أن ينظموا أوقاتهم، وبعد ذلك يستطيعون أن يفعلوا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وحتى لا تكون هنالك خصومة ما بين الناس، عند ذلك يأخذون يعني شيئا ويفطرون عليه. والصائم عند فطره إذا دعا الله عز وجل دعوته لا ترد، كما روى ابن ماجه والطيالسي، قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. كذلك روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم. لما في هذا العمل من العمل الفاضل النير الواضح بشكل جيد. فقال الإمام العادل: إذا دعا الله عز وجل فإنه أسرع من أي طالب علم ينبغي أن يكون، وبعد ذلك يتحول هذا الشيء إلى ملك مثلا للآخر. فعندما نقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل، الإمام العادل الذي كان نتيجة لمجتمع فاضل، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سبعة تحت طبعا تحت ظل الرحمن، وعدد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، فقال: إمام عادل مثلا، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان قلبهما متعلق في المساجد كلما خرج منه أحب أن يعود إليه، ورجل تعلق أيضا ببعض ورجل كان يحب الآخر حبا مثلا لا يحبه إلا لله. هذه الأمور التي رأيناها كانت منها الإمام العادل، فإذا صلح المجتمع كان فيه إمام عادل. هذا الإمام إذا قال يا رب استجاب الله عز وجل. كذلك الصائم حين يفطر، صام وكان هذا الصيام لله عز وجل، ولم يفعل أي شيء إلا بمرضات الله، وكان مراقبا لله والله مراقب له، فهو خائف من الله، يقول عند إفطاره ويدعو الله سبحانه وتعالى مخاطبا ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك هذا الصائم كذلك دعوته لا ترد. كذلك دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تفتح أبواب السماء فيقول الباري سبحانه وتعالى: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن على الصائم أن يغتنم هذه الفرص، هذه المواسم، أن يستجيب لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندعو لإخواننا بما فيه الخير لهم في دنياهم وفي آخرتهم. من هذا نعلم أن الدعاء هو أفضل عناصر العبادة على الإطلاق. لذلك في حديث النعمان بن بشير يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. فإذا قال هذا، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يا أخي لا تبخل، سلني يا موسى ولو ملح عجينك، أي شيء صغير كبير إنما يتلطف الله سبحانه وتعالى بنا. لذلك أيضا روى الترمذي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. معنى ذلك إذا هذا الإنسان الكبير أو المرأة الكبيرة دعوا الله عز وجل من أجل أن يطيل في عمر ولد، من أجل أن يقوم على خدمتهما وعلى شأنهما، وبذلك تستطيع الاستمرار في العيش مع هؤلاء الأولاد الأيتام عندما يتعلمون في المدارس التي تهتم بأمر الدين. ولذلك ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. كذلك جاء: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. معنى هذا لا يرد القضاء إلا الدعاء، كنت تريد أن تأكل ولكن صار هنالك اعتذار عن الطعام مثلا والشراب، وبعد ذلك ربما تقدم هذا فندعو لإخواننا. طيب، قد لا تستطيع أن تأكل في دعوة، قد لا تستطيع أن تحضر، لكن الدعاء تستطيع دائما أن تتقرب إلى الله فيه. كذلك أعمال البر، وفي العمر إنما يزيد الإنسان في بركة في أعمال البر وأعمال الخير والتوسع في الأعمال الصالحات وبذل المعروف فوق الواجبات، وعلى رأس ذلك بر الوالدين وصلة الأرحام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قد يكون هنالك أمور مرتبطة مع بعضها البعض في مسألة الدعاء، فإن كان فيها خير فنسأل الله أن يقربها، وإن كان فيها مثلا غير ذلك فنسأل الله أن يبعدها عنه. ولذلك جاء أيضا: إن الله ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. أنت تقول يا رب يا رب، إذن لابد أن يصل الثواب، لابد أن يصل الطعام، لابد أن تكون أنت من الأحياء. كل الأعمار بيد الله عز وجل، لكن قد يمنحك شيئا، مثلا بعض العاملين من أصحاب مثلا مؤسسة معينة فقد يقدم لك طعاما، ولكن أنت ماذا تفعل له؟ أنت تدعو له. الدعاء مخ العبادة. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. المرحلة الأولى يعجل الله عز وجل له في دعوته. يعني قد يقول بعض الناس: أريد بيتا، أريد عملا، أريد زوجة، أريد ولدا، يدعو الله سبحانه وتعالى. طبعا حتى الأنبياء دعوا الله عز وجل، مثلا سيدنا زكريا: ربي لا تذرني فردا. نعم، إذن هذا المعنى عندما يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهبه الولد، فهذه هذا دعاء. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. فقد يعجل الله سبحانه وتعالى دعوة الداعي إذا دعا، معنى ما إن يدعو حتى يجد الجواب، وإما أن يدخرها له في الأخرى. لا يوجد قضاء لهذا الدعاء في الدنيا، لذلك سيجد الثواب بدلا منه في يوم القيامة. أو ربما هو يطلب شيئا لكن الله عز وجل يصرف عنه من السوء مثل ذلك. إذن هذا الدعاء أنت تطلب خيرا وقد يأتي إليك السوء، فصرف السوء هذا من الرزق السلبي أحيانا. ما معنى رزق سلبي؟ يعني الله عز وجل أحيانا بعض الناس يعمل عمل كثير ولكن هذا العمل يضيع هباء منثورا، يأتي حريق فيأخذه، يأتي إنسان فيستدين منه ولا يعيد له مثلا هذا المال. ماذا استفاد من هذا المال في حياته؟ لم يستفد شيء إلا أنه جمعه فقط وبقي هما عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك قال الصحابة عندما سمعوا ذلك: إذا نكثر. ما معنى نكثر؟ أي نكثر من الدعاء، ومن أجل أن تكون الإجابة من الله عز وجل. يا ترى ما عند الله أكثر أم في الدعاء؟ طبعا ما عند الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. ما معنى أكثر؟ يعني أكثر جود، أكثر عطاء، أكثر فضل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يقول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ يقول مثلا العبد: يا رب، دعوتك في الأمس وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. لا تكل، لا تمل أبدا، ولا تستحسر، وإنما عليك أن تبقى على علاقة مع الله عز وجل، سواء جاء سؤلك أم لا. ولذلك ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما دام العمل والدعاء مبرور فإن الله يوفقه لهذا الدعاء. ومن هنا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، سلوا الله أي شيء تريده فإن الله يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج، وهذا أمر عظيم جدا. عندما تقول: اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الدنيا وفي مغاربها أو في بلدة كذا، عند ذلك هذا انتظار الفرج، هذا الصبر، وأنت تبذل مثلا ما تستطيع من أجل أن تحافظ على ما تملك. إذن لا يوجد عندنا مسألة إذا لم يكن هنالك الطريق قد عبد، إلا أن ننتظر فرج الله سبحانه وتعالى. إذن دعاء عظيم بشهر عظيم بموقف عظيم، فما رأيك لو كان معتمرا وحاجا، معتمرا وصائما وداعيا لله سبحانه وتعالى؟ إذن كل دواعي القبول موجودة، بسبب أنه عندما طاف حول البيت في العمرة في رمضان ودعا الله سبحانه وتعالى، وربما يزيد في ذلك أنه صائم، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كل دعوة فيها ربح، كل دعوة فيها سجل في عبادات المؤمن، كل دعوة تتحقق إن شاء الله وفق ما تريد أو وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. إما أن يأخذ الإنسان عين ما طلب، وإما أن يأخذ خيرا مما طلب، أو عند ذلك يدخره الله له يوم القيامة. طيب، قد يقول بعض الناس: لماذا الدعاء الذي هو مثلا أهم العناصر، لماذا سمي بمخ العبادة، لماذا سمي بأكرم الأشياء عند الله؟ عند ذلك هذه مسألة هام. أولا، إذا حللنا هذه المسألة لابد أن نجد في الدرجة الأولى: هل يوجد عندنا إيمان بالله سبحانه وتعالى بصفاته العظيمة تقتضي أن المؤمن يعلم أنه عبد إنما يسأل رب العزة تبارك وتعالى؟ فهذا يدل على عناصر ودلالات الإيمان عند الإنسان عندما يشعر بأنه مسؤول، وأن الغير يطلبون منه مثلا الدعاء في هذه المسألة. أيضا الله عز وجل رزاق، والله مجيب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فينبغي على المؤمن أن يعترف بهذا الفضل وأن يسأل الله عز وجل من فضله. أيضا إذا سألت في الرزق، الرزق ليس ما تأتي به النقود، إذن هذا الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، لكن من الرزاق؟ الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. من المحيي؟ من المحاسب؟ إذن من المجازي؟ إذن هو الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان الإنسان يخشى عند ذلك العقاب ويرغب بالثواب ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صار عند ذلك معترفا بأن الله غفور ودود ذو الجود والكرم والرحمة، يتصف بسائر الصفات. كل ذلك يتعمد الإنسان فعله عن طريق الدعاء إلى الله عز وجل. إذن الدعاء عنصر عظيم من عناصر الإيمان. لأنك عندما تقف عبدا ذليلا تعطينا صفة العبودية لك وأنت تدعو، عندما ترجو خالقنا ورازقنا وموجدنا عند ذلك ترى فيه السمو العالي الذي فاق كل الناس، معنى ذلك تطلب التوفيق أنت ما بين ما تريد على أن يبقى على حاله، وربما تستفيد منه في شيء آخر. المهم أنك اعترفت بأنك عند ذلك تقف ذليلا أمام الله سبحانه وتعالى، تتضرع إليه، معنى ذلك تخاف من عقابه، تخاف من عدله، لأن العبد يسأل المغفرة. نعم، مع ما يسأل نحن ينبغي أن نكون نستجدي. ما معنى؟ يعني مثل الشحاد الذي يطلب كثيرا وكثيرا وكثيرا، كذلك العبد ينبغي إذا وقف على باب الله عز وجل أن يكثر من الطلب. إياك أن تطلب من إنسان مثلك، سلني يا موسى ولو ملح عجينك. لذلك ربنا عز وجل عندما أراد أن يبين أن الدعاء بحق هو مخ العبادة أو هو مجمع لكل عناصر العبادة، ماذا قال؟ قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالدعاء من ذكر الله، ولا تخلو عبادة من العبادات عن توحيد الله سبحانه وتعالى، عن تمجيد الله عز وجل. بعد ذلك يسأل الإنسان، عندنا يمكن أن يسأل من خيري الدنيا والآخرة، وبذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعلمنا هذا الأمر الدعاء الإخلاص. لذلك قال ربنا عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أيضا تجد أن الداعي ينبغي أن يكون خائفا متضرعا إلى الله عز وجل كما أمرنا ربنا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. معنى هذا تجد أنك وإن دعوت الله عز وجل لكن إنما تريد شيئا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبعدك عنه، فتصل إلى مرتبة تسمى هذه المرتبة بمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمثل إن رحمة الله قريب من المحسنين، فدعانا بالتضرع والتوسل إليه من أجل أن ندعوه خوفا وطمعا. ولذلك تدبر أخي المؤمن آيات الصيام، آيتان في كتاب الله عز وجل، فكر فيهما بشكل جيد، ترى أن المسلمين قد خدموا بعضهم البعض ودعوا الله سبحانه وتعالى وتكافؤوا ما بين بعضهم البعض إلى غير ذلك من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يجعلنا من الداعين وأن يجعلنا من الذين يثبتون على هذا الدين وعلى هذا المنهج الذي رسم بشكل جيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي عندنا أن نذكر أن هنالك ليلة هي خير من 1000 شهر، معنى ذلك هي خير من عبادة إنسان يعيش 87 سنة مثلا، تجد أنه مع هذا العمر المديد تجده مع ذلك لو عبد الله عز وجل في ليلة واحدة، المؤمن يعبد الله عز وجل مثل طلب يعني تلك المرأة من الله عز وجل، عند ذلك يصبح الدعاء جاهز. وأيضا تحري مثلا الأيام الفاضلة، إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فنحن نتعرض باللسان، نتعرض بالفعل، نتعرض بالأخوة، نتعرض بالجوار، نتعرض بأي مسألة، لكن عن طريق الحكمة والتأني. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.